بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان والقبول فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، فرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال حديثنا مع إمام الدنيا في زمانه، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا هو اللقاء الثامن، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فبعد أن تكلمنا عن نسبه ومولده، وتكلمنا عن صفاته، وتكلمنا عن بدء رحلته في طلب العلم، تكلمنا عن أدابه وأخلاقه، عن زهده وورعه، بدأنا الحديث عن محنة الإمام أحمد رحمه الله. في الدرس الماضي هيأنا ومهدنا للحديث عن المحنة التي تعرض لها، بأن أهل الإيمان مبتلون، فالله تعالى يبتلي أهل الإيمان على قدر دينهم، ليستخرج منهم عبادة الصبر والثبات، فبها ترفع الدرجات، وبها تكون الإمامة في الدين، لقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فنبدأ نتعرف على المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثبته الله على الحق فرفع له علما إلى قيام الساعة. قال عمر ابن محمد العليمي رحمه الله، ما ملخصه: لما تولى المأمون أبو جعفر ابن هارون الرشيد، وكانت ولايته في شهر المحرم، وقيل في رجب، سنة 98 و100، يعني 198 من الهجرة، صار إليه قوم من المعتزلة، صار إليه قوم من المعتزلة. إيه المقصود بالمعتزلة؟ طبعا سموا بهذا الاسم، هي فرقة من فرق الضلال اللي انحرفت عن أهل السنة والجماعة، وسموا بهذه التسمية نسبة لرأسهم واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء المعتزلي لهذا كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله. في يوم من الأيام الحسن البصري بيتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة، عن حكم مرتكب الكبيرة، وبين منهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، وبين أن المسلم تجتمع فيه طاعة ومعصية، تجتمع فيه سنة وبدعة، وفصل في هذه القضية. وكأن هذا الكلام لم يعجب واصل ابن عطاء، فيعمل إيه؟ فاعتزل مجلس الحسن البصري وبدأ يأصل لهذه الفرقة الضالة، وبدأ يقول بنظرية التحسين والتقبيح العقلي، أي ما يراه العقل حسنا فهو حسن، وما يراه العقل سيئا فهو سيء. فبدأ يقدم العقل على الشرع، ويمكن معظم الفتن اللي بتعيشها الأمة من هذا التأصيل. يعني معظم أهل البدع وأهل الأهواء حتى المستشرقين وأعداء الدين يبدأوا يأخذون أصول المعتزلة فيحكمون العقل ويقدمونه على النصوص الشرعية. فصاحبنا بدأ يأصل لهذا الفكر الباطل، ما يراه العقل حسنا فهو حسن، وما يراه العقل سيئا فهو سيء، وقال بقضية المنزلة بين المنزلتين. يعني إيه المنزلة بين المنزلتين؟ بدأ يتكلم عن مرتكب الكبيرة فقال هو في منزلة بين المنزلتين، المنزلتان منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. فقال مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا، طيب ماشي، إنه مرتكب لكبير ماشي، وفي نفس الوقت ليس كافرا، طب هنودي فين؟ يعني لا مؤمن ولا كافر، قال في منزلة بين المنزلتين، يعني ممكن نسميه فاسق؟ أيوة، طيب ماشي، هنسمي مرتكب الكبيرة إيش؟ فاسق، وده حق، هو فاسق بكبيرته. طب إحنا بنسألك عن حكمه في الآخرة، حكمه إيه؟ المخلد في النار، يعني إيه؟ يعني كفر، ولكن بس خلاف لفظي فقط مع الخوارج، ما هو الخوارج يكفرون بالكبير، يعني مرتكب الكبير عند الخوارج إيه؟ كافر كفرا مخرج عن الملة، وذلك هم يكفرون جميع ولاة الأمور، ويكفرون جميع جيوش المسلمين، ويكفرون جميع رجال الأمن، ويكفرون كل من يعمل في وظيفة حكومية، وكل من يرضى. يعني هم عندهم العملية إيه؟ مفتوحة خالص، يعني الكارت الأحمر ده لكل أحد، علشان كده لما يختلفون فيما بينهم يكفر بعضهم بعض. يعني كان المهلب ابن أبي صفرة قائد جيوش المسلمين في ظل الدولة العباسية، وكان في حكمة، فلما كان يقتلوا الخوارج كان يعمل إيه؟ كان يؤمر الجند في الجيش عنده يضعون شبهات حول الأسهم، يعني يجيب لهم شبهة فقهية ويروح رابطها على السهم ويروح رميها عندهم، فالأسهم تقع عندهم، يلاقوا فيها أوراق يقروا يبدأوا يتناقشوا فيختلفوا، فلما يختلفوا يكفروا بعضهم، فبعد ما كانوا جميعا اختلوا بقوا فرق، بقى ده بيقاتل ده ويقاتل ده، ويتم النصر بلا مشق. هكذا الخلاف الفكري يا إخو، إن ملوش أصول، إنه قائم على أهواء خلاص كده، ودائما صاحب الهوى لا يستند لرأي لنص، وإذا جاب لك النص يجيب لك عمومات ويترك النصوص الصحيحة الصريحة. ليه؟ هو يريد أن يلوي أعناق النص، فدايما حجتهم ضاحدة. فعشان كده بنقول دايما نخلي بالنا الفكر ده حتى الآن موجود، فكر الاعتزال. فالمهم واصل ابن عطاء لما عمل نفسه مجلسا وترك مجلس الحسن البصري إمام التابعين رضي الله عنه، فالحسن دخل في يوم لمجلسه فوجده عامل مجلس لوحده كده، فقال لأصحابه اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، ما عجبوش منهجنا المعتدل، فأنشأ لنفسه فكرا آخر خلاص كده، وأصل له أصولا باطلة فقال اعتزلنا واصل فسموا بهذا المعتزلة. وما فعلا معتزلة، اعتزلوا الحق، اعتزلوا الكتاب والسنة ولجوا إلى تحكيم عقولهم. فالفرقة دي يعني كانت سبب في طماط على الأمة المسلمة، وكانت سبب في نشأة الانحراف الفكري. خلاص كده، مين بقى اللي أصل لده؟ واصل ابن عطاء. على فكرة هذا الرجل، عشان لنا نخدع بفصاحة فصيح، الرجل ده من فصاحته هو كان عنده خلل في نطق حرف الراء، ما بيعرفش ينطقه، قال ده يعني عمل خطبة كاملة ما فيش فيها حرف راء. شوف التمكن في الفصاحة، تخيل يخطب خطبة كاملة ما قالش كلمة فيها حرف راء. إن دايما الجماعة أصحاب العقول دول تجد كده له حسن منطق عشان لا تنخدع، مش بحسن المنطق ولا بالتأثير القولي، لا بالدليل. من عظمة هذا الدين يا إخوة إنه دين دليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. مش أي إنسان يكون فصيح اللسان تعجب به فتتأثر بكل ما يقول، لا، في أمور الشرع ما دليلك؟ يا ما ناس أتقنوا اللغة وفصحاء، خلاص لا لحن عندهم وعندهم قوة في العرض، لكن المنهج فين؟ فين الأدلة على ما تقول؟ خلاص كده، فإن خالفت الدليل فلا كرامة، رد قوله ولا كرامة. وده من جمال إسلامنا، إن ديننا إخوة لا يعرف عصبية إلا للمنهج، إلا لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة بفهم مين؟ أصحاب النبي. ودي من عظمة التشريع في الإسلام، لا حجة على الإسلام إلا نبي الإسلام، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فكلنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك، وأشار إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة. فإذا سموا بالمعتزلة نسبة لقول الحسن البصري عندما رأى واصل ابن عطاء اعتزل فقال اعتزلنا واصل، فسموا إيش؟ بالمعتزلة. الجماعة دول لهم عقائد ولهم أصول، نعم قلت لك من أصولهم الباطلة قضية التقبيح والتحسين العقلي. الصواب إن التحسين والتقبيح شرعي مش عقلي، أي ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وإن رأيته أنت غير ذلك، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح وإن رأيت أنت فيه خلاف ذلك. لأن بعض الناس مع انتكاس الفطر وتزيين الأمر لهم بيصير المعروف عندهم منكرا ويصير المنكر عندهم معروفا، عقولهم خربة. خلاص كده، فإحنا عندنا الصواب إن نظرية التحسين والتقبيح شرعية، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن وما يراه الشرع سيئا فهو السيء. هو قال بالعقل وقدم العقل على النقل، خلاص رفض الشرع، خلاص بدأ يحتكم لإيه؟ لعقله. النص ما مش داخل عقله يرده ولا يقبله، زي بعضهم من المعاصرين لما سمع حديث الذبابة، النبي أخبر في الصحيح فيما صح عنه إن الذبابة إذا سقطت في إناء أحدكم فليغمسها ثم ليطرحها، فإن بأحد جناحيها الداء وبالآخر دواء وليشرب. فقال لك لا، الحديث ده ما يدخلش العقل، إزاي تدخل الذبابة في الشراب بتاعي وأغمسها واشرب؟ احنا ما قلناكش اشرب، احنا بقول لك لو انت محتاج للشراب عشان تبطل اثر الداء اغمسها، لان في جناحيها واحد فيه دواء واحد تاني فيه داء، فهي بتنزل باللي فيه الداء اللي فيه المرض، فيه الفيروس او فيه البكتيريا او فيه كذا، فعشان تبطل اثر الفيروس ده تروح تغمس الجناح التاني فيبطل اثر السم او الآفة اللي تركتها بأحد جناحي. وإذا كنت محتاج فلتشرب، ما أمركش أنك تشربه النبي، ليه؟ النبي بيقول له أمة كان فيها فقر مدقع، يعني إنسان ما عندوش مثلا غير إناء اللبن اللي يأكل به هو وعياله، خلاص كده ما عنده، ونزل في الذبابة نقول له ادلقه، فالنبي بيبين له بنخرج الشرع إيه، يقول له خلاص الذبابة سقطت يبقى إيه اغمسها. ليه؟ عشان الجناح التاني فيه الدواء، فيه العلاج للداء اللي هنا، خلاص كده. وإن شئت اشرب أو اطرح، أنا مش عايز أشرب لا حرج، ما أمركش بالشرب، قال لك وليشرب، يعني إذا احتاج لهذا المشروب وهو فقير معه اشرب، خلاص كده. إحنا بقى حتى لو مش محتاجين له والله هنطبق السنة ونشربه تأسيا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فصاحبنا أنكر ليه؟ عشان مش مناسب للعقل عنده. تمر الأيام والعلم الحديث يكتشف الاكتشاف ده، إن العلم بياخد النصوص دي وبدأ يشتغل، فأثبتوا فعلا إن الذبابة لما بتيجي تنزل الجناح اللي بتنزل بيه والشمال كله داء، الجناح الثاني فيه إيه؟ فيه الدواء. فلما جاء عند الكفار قبلوه، لكن لما جاء من عندنا ما قبلوهوش وأنكروا، أمرهم عجيب. هكذا أصحاب العقول المتخبطين، فأي حاجة ما تناسبش عقلهم يا عقلهم يردوها. نقول لك لا، قد يكون النص الشرعي من كتاب الله أو من سنة النبي العقل قاصر عن فهمي أو إدراكي، فأنا أتهم عقلي مش أتهم النص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خلاص كده. ويمكن شيخ الإسلام صنف في هذا الباب كتابا ماتعا اسمه درء تعارض العقل مع النقل، قريب من 5 مجلدات أو 4 مجلدات، بعض الطبعات 4 مجلدات، درء تعارض العقل مع النقل. مهم أول طالب العلم يقرأ هذا الكتاب، موجود على الإنترنت، اعمل كليكة ونزله PDF عندك، يبقى عندك على الهاتف بتاعك في المكتبة الوقفية، اكتب كده درء تعارض العقل مع النقل للشيخ الإسلام، 4 مجلدات، اقرأ وشوف تأصيلات العلمية الشرعية اللي بتبين أن خالق العقل هو الله وأن مشرع الشرع هو الله، فكيف لخالق يشرع لمخلوقه ما لا يناسبه؟ استحالة. يبقى يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح أبدا. إما إمتى يأتي التعارض؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون العقل ليس صريحا، يعني فهمه ضيق ما بيفهمش من الآخر، يعني ممكن نسميه بقى بليد غبي، يقول اللي أنت عايزه خلاص كده. فده علاجه إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عقلك مش فاهم يبقى أنت ضعيف العقل، فاسأل أهل التخصص. يبقى إمتى يتعارض العقل مع النقل؟ إذا كان العقل إيه؟ ضعيف لا يرقى لفهم القرآن والسنة، وهؤلاء كثر في زماننا، يعني الموجودين في الفضائيات دول والإعلام دول عم يهدموا السنن والكتاب كلهم من هذا النوع، يعني الغالب غالبهم من هذا النوع، لا يحسن أن يتكلم بجملة عربية واحدة صحيحة، بل لا يحسن قراءة الآية قراءة صحيحة، ولا يحسن قراءة الحديث، وده اللي بيطعم في الإسلام. فنقول له لا، عقلك تعبان شوية معلش، فسيب العلم لأهله وطبق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. زي صاحبنا اللي قال لك ده كتاب البخاري مش كتاب البخاري، ما الكتاب مين؟ كتاب واحد اسمه جمعة. طيب هتعمل له إيه ده بقى؟ وجاب معاك كتاب على فكرة وقال له اقرأ كده، اقرأ كده اهو، جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، جمعة يا عم اسمها جامعه، جامعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مش جمعة، جامعه. مش عارف يقرأ جامعه، هنعمل له إيه ده؟ يبقى ده بيتكلم في الدين؟ بالله عليك ده ينفع يتكلم في الدين؟ ما يستطيع قراءة الاسم، هم دول بيتصدر أنهم أئمة دول وبيتكلموا عن الإسلام. نقول له اسمه جامعه، زي صنفه، ألفه، رتبه، فكتب جمعه، يعني الكتاب العظيم ده من اللي صنفه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. ولو سألت المسكين ده اللي مش عارف كلمة جمعه
أبو عبد الله ده يعني ما يعرفش، لا يعرف يفرق بين الاسم ولا الكنية ولا اللقب، ده بيتكلم عن البخاري. يا سبحان الله، أنت عارف كده أنا بشبهه بإيش؟ البخاري ده جبل، جبل عظيم أوي في العلم، وطفل بيقول واء ماء باء، جاي مش عاجبه البخاري، لسه ما قالش كلمة كاملة، عمال يوأوأ ويبأبأ ويمأمأ وبيتكلم عن البخاري. اهو ده صاحبنا، يقول لك جمعة، جمعة مين يا عم جمعة؟ والنهارده الجمعة كمان، سبحان الله. شفت بقى؟ فأمثال هؤلاء لا عقول لهم. طب كيف يتكلموا عن الإسلام؟ والمصيبة بقى أن هناك من يسمعهم، تخيل أن أنت تقعد تسمع لهم، دي المصيبة. هو ده يتسمع ويقول لك ما حد يناظر، يناظر مين؟ مين اللي يناظر ده؟ المناظرة لازم فيها كفاءة. أنا عشان أناظر أحدا على الأقل يكون عنده علم عشان أقدر أتكلم معاه بالعلم، إنما أناظره إزاي وده ما عندوش علم؟ يقول لك حد يناظره، مين اللي هيناظره ده؟ واحد بيقول لك على كلمة جمعه جمعة، طب ده هتقول له إيه؟ زي صاحبنا، يا فضيلة الشيخ إيه معنى الخنفشار؟ خنفشار؟ ما كان في واحد متطور كده بيتكلم في كل حاجة، ما يقولش ما عرفش أبدا ولا يقول لا أدري، غرور القول بقى. فالأولاد حبوا يضحكوا عليه قدام الناس يعني، فقال لك نجيب له كده كلمة غريبة كده نجمعها ونركبها ونروح نسأله قدام الناس، عالم بقى بيتكلم الناس. فجمعوا كلمة اسمها الخنفشار، وأثناء الدرس يا فضيلة الشيخ ما معنى الخنفشار؟ فسكت كده وفكر، قال لهم يا أولاد الخنفشار نبات ينبت في جزيرة العرب طيب الريح ولكنه انقرض منذ يا ابن الايه نبات ايه؟ دي كلمه ملهاش وجود اصلا. قول ما اعرفش، ما في ناس كده، ما يقول لك ما اعرفش، لا ما ازاي يقول ما اعرفش؟ فصاحبنا لازم يبين جهله امام الناس، فيقول لك اهو الكتاب لمين؟ لجمعه ابو عبد الله. نقول لا، اسمها جمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري. وعلى فكرة نقول لك برضو عشان ما تغلطش في مكان تاني، أبو عبد الله دي مش اسمه، ده كنيته، هو اسمه محمد ابن إسماعيل، آدي كنية كمان لأبيه، البخاري لقب من مدينة اسمها بخارة، لا يفكر البخاري إيه الخبز، في خبز اسمه بخاري في السعودية ورطته يتورط معاه، فلازم نرفع عنه الحرج عشان ما يظهرش عورته أكثر يعني. فانظر البخاري نسبة إلى بخارة في بلاد ما وراء النهر، لا يعرفون لا أسماء المدن ولا أسماء الرجال ولا أسماء الكتب ولا أسماء المصنفين، وبيتكلموا في الدين. يبقى ده الصنف الأول من الناس اللي ما عندوش عقل، خلاص فلازم يتعارض مع الشرع. واحد ما عندوش عقل يعني مجنون بلغة أهل العلم، خلاص، ما هو المجنون الذي يتكلم فيما لا يحسن. طيب فده ما عندوش عقل فلازم يصطدم مع الشرع، أي حاجة مش تعجبه بقى، البخاري مش عاجبه، الإمام مسلم مش عاجبه، أحاديث النبي مش عاجباه، القرآن كمان مش عاجبه، واضح؟ طيب السبب الثاني اللي ممكن يتعارض العقل مع النقل، إن يكون النقل غير صحيح، واحد يجيب لك حديث مكذوب على النبي، لازم عقل يتعارض معاه، حديث ضعيف باطل ما يصح، ما ثبتش عن النبي، يبقى لازم يتعارض العقل معاه، خلاص كده. زي اللي يجي يقول لك مثلا ايه، العدس قدس الله فيه 70 نبيا وهو شفاء من كل داء، نقول له باطل، عقلي ما يقبلش ده خالص. ليه بقى؟ ربنا يطهر 70 نبي بالعدس؟ هل ده كلام نبوة؟ طيب وهل العدس شفاء من كل داء؟ بالعكس، شوف الأطباء يقول لك ايه، ده في امراض ممنوع يقرب من العدس، عنده حمى نقول له ياكل عدس يموت، حتى يقول لك اللي عنده برد ما ياكلش عدس لانه هيظهر البرد هيجيب لك مشاكل، صح؟ فازاي تقول لي بقى شفاء من كل داء وتكذب على النبي؟ ده ما يقولوش النبي أبدا، وكلام النبي عليه نور يا إخوة. فلازم العقل هنا إيه يصطادم مع ده عليكم السلام. زي اللي يقعد يألف لك أحاديث في البتنجان وفضل البتنجان، خلاص كده مصيبة كبيرة جدا. واللي يألف لك أحاديث في البطيخ ماشي كده، وتلاقي ده الأخ عمال يعمل يشير لك وصور بطيخ ومش عارف البطيخ بيه إيه ده يا عم الحاج، نفكة هنية هنا ولا إيه؟ ده دين خلاص كده. فما تاخدش إلا ما صح وثبت عن نبيك، مش أي كلام ينتشر على الفيسبوك تروح أنت مشيره وعامل له مشاركة. لازم تسأل أهل العلم هل الحديث ده ثبت عن النبي ولا لا، لأنها أمانة. فهنا لابد أن يصطدم العقل مع النقل، إن النقل غير صحيح، ده مش نقل، ده لم يثبت عن النبي، لم يقله النبي محمد خلاص. عشان كده الروافض شغالين الفترة اللي احنا فيها دي على الفيسبوك بقى نشر الأحاديث الباطلة والمكذوبة، وكلها من كتبهم، بحيث إيه الجيل اللي هينشأ ده ينشأ على الأحاديث دي، بعد مرور الزمن لما يقل العلم وينتشر الجاه يجي الأولاد يبحثوا عن نصوص يجدونها فين؟ في كتب الروافض. يبقى هو ده الدين، يبقى هو ده الدين. فاحذروا مشاركة أي حديث ينسب للنبي بدون تثبت له هل قال النبي ولا لا. فالمعتزلة من عقائدهم بقى وأصولهم الباطلة ما ذكرت، وكمان مرتكب الكبير عندهم حكم الكفر اللي مخلد في النار في الآخرة، وده يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. يقول وصار إليه قوم من المعتزلة، يعني لما المأمون تولى أمارة المؤمنين راح له مجموعة من المعتزلة دول بقى، وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل. خلي بالك المأمون كان تلميذ مالك، ها، ودي أخطر حاجة. فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني المأمون والأمين ابن هارون الرشيد كانوا يجلسا تحت قدم مالك ابن أنس يأخذون حديث النبي، لكن شوف اتباع الأهواء وشوف الكراسي بتعمل ايه لما تولى الإمارة وأحاطوا به البطانة الشر بقى، بعدته عن الحق. شوف البطانة، لأن لكل أمير بطانة خير وبطانة شر والعياذ بالله. بطانة الشر دي خطيرة جدا بقى، عشان كده لازم الإنسان يعلم من يصاحب، وده حديث النبي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف مين صاحبك، إنه له أثر. الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى دنو، إن كان صالحا سحبك إلى أعلى، وإن كان مفسدا يسحبك لفين؟ للسفل. فلازم تنتقي أصحابك وتحرص مع أولادك بصحبه مين، ده واجبك الشرعي. فيش حاجة استنى سيب له الثقة الكاملة، الثقة كاملة في إيه؟ ده طفل، يعني ثقة كاملة لازم تتابعه، انت مربي، تشوف مين صحابه، تشوف البنت مين صحباتها، مين اللي بتمشي معاهم من صحباتها، تخلي بالك منهم قوي. ليه؟ اخطر حاجة على البنت البنت اللي زيها، وكذلك اخطر حاجة على ولاد صاحبه، انه بيسحبه يا اما الى علو يا اما الى دنو. فالبطانة دي بقى مشكلتها مشكلة. فصار إلى مقالتهم وحسنوا له قبيح القول بخلق القرآن، قالوا إن القرآن مخلوق، وقعدوا يزنوا على دماغه لما اقتنع بإيش؟ بقولهم. وصار إليه يا رب سلم. وقدر أنه في آخر عمره خرج من بغداد لغزو بلاد الروم، فعن له أن يكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. اجمع لي بقى، قول للرعية كلها تقول إن القرآن إيش؟ مخلوق. فاستدعى جماعة من العلماء والقضاة وأئمة الحديث ودعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم فأجاب أكثرهم مكرهين. سطوة الحكم يا إخوة مصيبة، فكثير منهم أكره، ما يتحمل تعذيب ولا تنكيل ولا قتل. وهناك من يثبت كالإمام أحمد اللي هنشوف ثباته الآن. واستمر الإمام رضي الله عنه على الامتناع واشتد غضبه. المأمون بدأ يغضب عليه بقى حك. فلما أصر الإمام أحمد على الامتناع حمل على بعير وصيروه إلى الخليفة. قال أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد ابن حنبل إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر تعنيت، يعني تحملت مشقة عشان تجيلنا، ما هو لسه في السفر في الطريق، فلحوا قبل ما يروح للمأمون وسافر له، يعني قطع الفرات يعني نهر الفرات. فقال: يا أبا جعفر تعنيت، فقلت: ليس هذا عناء. وقلت له: يا هذا، أنت اليوم رأس الناس. شوف العالم بقى كيف يثبت غيره، مسافر عشان يثبته، الآن الناس كلها معقود رأيها برأيك أنت، ينظرون إليك أنت. يا هذا، أنت اليوم رأس الناس، والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى. شوف بقى خطورة زلة العالم، إنزل تفتن به الأمة، تفتن به الأمة. وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت. هتخاف لا يقتلك، أنت كده كده ميت، لكل أجل إيه كتاب. يا على العلم والعلماء، شوف الرجال. وده بيعلمنا درسا مهما، أحيانا بعض الناس للأسف إذا رأوا بعض أهل العلم يعلمون الناس الحق يقعد ينكر عليه، ما تشدش على الناس قوي، وبعدين يا أخي ما أنت خليك في حالك، أنت هتصلح الكون. يعني إيه؟ يعني ما تدعوش لله، ما تأمرش بمعروف ولا تنهى عن منكر، اسكت، يقول لك امشي جنب الحيطة. نمشي نعمل ايه جنب الحيطة؟ هنمشي نعمل ايه جنب الحيطة صحيح؟ إذا ما كنتش أقول للحرام حرام والحلال حلال. فانظر إلى العلماء وكيف يثبتوا بعضهم بعضا، فبيقول له: إذا كنت خايف من القتل أنت كده كده هتموت ولك أجل، ولن تموت قبله، فإن قدر لك أن يقتلك المأمون هيقتلك سواء قلت أو ما قلتش، وإن لم يقدر لن يقتلك، وكده كده هيجي لك الموت في الوقت، فإنك تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. فجعل أحمد يبكي رضي الله عن أحمد ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. شوف بيحمد ربنا، ربنا ساق له إيه؟ من يكون سببا في التثبيت. فدايما أهل الحق يحتاجون إلى بطانة خير تعينهم على الحق وتثبتهم. قد لا يقوى مثلا غيره يقول، لكن أنت الآن رأس، أنت اللي تثبت الآن. ثم صار أحمد إلى المأمون فبلغه توعد الخليفة له بالقتل. المأمون كان توعد، قال له: إن لم يجب لأقتلن. فبلغه توعد الخليفة له بالقتل إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن. فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى ألا يجمع بينه وبينه. فبينما هو في الطريق قبل وصوله إليه إذ جاءهم الصريخ بموت المأمون. سبحان الحي الذي لا يموت. شوف دعاء الصالحين. أحمد كان مستجاب الدعوة رحمه الله. عشان كده دائما بنقول للظلمة احذروا سهام أهل الصلاح بليل، فإنها لا تخطئ أبدا. سبحان الله، دعا دعوة ألا يجمع الله بينه وبينه، خلاص استجاب الملك. وهو في الطريق وكان من ضمن اللي ثبت معه أحد الصالحين يسمى محمد ابن نوح، ده من اللي ثبته وكان مرافق للإمام أحمد، ومات قبل أحمد، مات في الطريق. فجاء الصريخ بموت المأمون، وكان موته في شهر رجب سنة 218. فرد الإمام أحمد إلى بغداد وحبس، حبسوه بقى، شوف الخليفة الجديد. ثم ولي الخلافة المعتصم من أبناء هارون، وهو أبو إسحاق محمد ابن هارون الرشيد. فيا ترى ما الذي حدث مع الإمام أحمد زمن المعتصم بعد الحبس؟ انتظرونا إن قدر بقاء، وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.